الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصحيح في كتاب الجهاد والسير من صحيحه باب فيما ترجم له بباب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة فربطوه بسارية من سوار المسجد فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد، فقال ما عندك يا ثمامة؟ قال ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان من الغد، فقال ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال عندي ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل أصبوت؟ فقال لا، ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا فيه بيان جواز الأسر للكبار وأهل الشرف والجاه، لأنهم يستحقون ذلك حين كانوا كفارا. وفي أيضا جواز ربط الأسير في المسجد ولو كان كافرا، وذلك لأن نجاسة المشرك ليست نجاسة حسية حتى نقول كيف يمكن أن تبقى هذه الجرثومة النجسة في المسجد، ولكن نجاسة المشرك نجاسة معنوية. ولهذا لو أصابك شيء من بدنه في رطوبة فإنها ليست نجسة، فالنجاسة نجاسة المشرك نجاسة إيش؟ معنوية. وفي أيضا نعم، فإن قال قائل هل يجوز أن يدخل الكافر المسجد؟ فالجواب في ذلك تفصيل. إذا كنا نخاف منه فإننا لا نمكنه من دخول المسجد، وإذا كنا لا نخاف ودخل فإن كان لحاجة المسجد مثل الكهربائي والنجار والحداد وما أشبه ذلك يدخل لمصلحة المسجد فهذا جائز ولا أشكال فيه، لكن يجب أن يكون عليه رقيب حتى لا يصنع الشيء على وجه سيء. وكذلك أيضا إذا كان لحاجته هو وقد أمنا منه، مثل أن يدخل إلى المسجد ليشرب من برادته أو نحو ذلك. وفي أيضا لو نقرأ الحديث قطعة قطعة كما فعلنا في الحديث الطويل.
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا أيضا دليل على أن المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، له سواري، وسواري النبي، مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت من النخل، يعني نبع النخل يوقف ويربط عليه السقف من فوق مثل ما يسمى عندنا بمعشش. نعم.
فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا ذنب.
بهذا حسن ملاطفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قال: ماذا عندك يا ثمامة؟ وفيه أيضا الجواب بهذا الذي أجاب به ثمامة وأقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: عندي خير، وهو أحسن من قول بعض الناس في عرفنا: عندي كل خير، لأن هذا، لأنه لا أحد يكون عنده كل خير، ولكن يقول: عندي خير. فلتعدل هذه الكلمة من ألسن الناس، ويقال: بدل ما تقول عندي كل خير قل عندي خير. والفرق بينهما ظاهر. وفيه أيضا حسن تعبير هذا الرجل ثمامة، لأنه قال: إن تقتل تقتل ذا دم، أي تقتل رجلا مستحقا للقتل، وإن تنعم تنعم على شاكر، يعني إن أنعمت علي وتركتني فسأقوم بشكر هذا. والثالث: وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. ثلاثة أشياء. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يريد منه المال، وإن كان يجوز فداء الأسير بالمال. نعم.
فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد، فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان من الغد، فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة.
حينئذ من عليه، من عليه بإطلاقه، لم يقتله ولم يطلب منه مالا، ولكنه أمر بإطلاقه. وهذه منة كبرى من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيها دليل على جواز إطلاق الأسير إذا اقتضت المصلحة ذلك، وهو الذي ذكر في الترجمة. وفعلا وجد الشكر كما سيأتي. نعم.
فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا محمد، والله ما كان
قوله فاغتسل، قد يستدل به من يرى وجوب الاغتسال عند الإسلام، وكأن هذا أمر مقرر حتى عرفه هذا الرجل الذي كان كافرا، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن من أسلم وجب عليه أن يغتسل. وقد ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أمر بذلك. وذهب كثير من أهل العلم أن الاغتسال للإسلام ليس بواجب ولكنه سنة، واستدلوا بكثرة الذين يسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم ينقل أنه كان يأمره. وهذا الاستدلال فيه نظر، لأنه إذا ثبت الحكم في شخص فهو حكم للجميع، ولا يحتاج أن نعلم أن كل واحد من الصحابة عمل به. ولو اتخذنا هذا منهجا لتعطلت كثير من الشرائع، لأن الإنسان لا يستطيع أن يقول إن الصحابة عملوا بهذا، يكفينا أنه ورد به السنة، والأصل أن ما ورد به السنة أن أكمله، أن يعمل به، هذا هو الأصل. ما يحتاج أن نقول هل عمل به الصحابة، نقول الأصل أنهم يعملون به. نعم.
يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. والله ما كان،
هذا من صراحته ومن تحدثه بنعمة الله. أما الصراحة فواضح، لأنه صرح بأنه ما فيه وجه على وجه الأرض أبغض إليه من وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما التحدث بنعمة الله فهو أن الله نقله من هذه الحال إلى عكسها وضدها، وأنه أصبح ما فيه وجه على وجه الأرض أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل: أصبوت؟ فقال: لا، ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إن شاء الله. الإيمان إذا دخلت بشاشته القلوب صار كل شيء رخيصا عند حماية الإسلام. الرجل أقسم أنه ما يأتي حبة حنطة لأهل مكة إلا إذا أذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن ذلك وبذلك يكون اقتصاد بني حنيفة في تأخر، لأن أهل مكة يستوردون منهم الحنطة بكثرة، ومع ذلك رضي الله عنه أن يتأخر اقتصاد أهل الإمامة إلا بعد إذن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.